بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا اللقاء نستأنف درسنا التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكان كما تعلمون قد توقف فترة من الزمن، برهة من الزمن، لأسباب لا تخفى عليكم. أولها هو تلك الجائحة، هي تلك الجائحة التي مرت في المسلمين واستمرت أشهرا كثيرة زادت على العام. ثم بعد ذلك تيسر لنا إقامة هذا الدرس عبر البرامج التي تكون عن بعد، وأقمناه بحمد الله قرابة 9 أشهر أو نحوها على تقطع في ذلك الوقت، وقطعنا فيه شوطا كبيرا. ثم توقف بعد ذلك لأسباب أخرى، ثم ها نحن نعود بحمد الله وفضله ومنته لإتمام التعليق على هذا الكتاب العظيم. والبضاعة على كل هي بضاعة مزجاة، ولكن القصد من هذا كله أيها الإخوة أن نتم هذا الكتاب، ذلك أن ما بقي لنا هي أبواب يسيرة نجتهد إن شاء الله في الإتيان عليها في هذا الفصل الدراسي قبل موسم الحج إن شاء الله تعالى. وكنا فيما يظهر قد وقفنا على ترجمة تتعلق بالسؤال بالله سبحانه وتعالى في النهي، في نهي من رد من سأل الله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. وذكرنا في ذلك اللقاء أن النهي فيه للكراهة على الصواب، وأن الإجابة تكون بشروط، ذكرنا ذلك. وأعظم هذه الشروط أن يكون السائل قد سأل أمرا يستطيعه المسؤول يكون قادرا عليه، وألا يكون هذا السؤال سؤالا في إثم أو في قطيعة رحم، يعني سؤالا محرما. ذكرنا هذا كله في ذلك اللقاء وتوقفنا عليه فترة من الزمن، ثم نحن الآن إن شاء الله ننتقل إلى ما بعده من هذه التراجم التي عقدها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب العظيم. والقصد أيها الإخوة من تأليف هذا الكتاب ومن شرحه هو فهمه وفق فهم السلف الصالح، والعمل به، العمل بما جاء فيه، لأن هذا الكتاب قائم على نصوص الكتاب وعلى نصوص السنة وعلى أقوال الصحابة الأبرار، فليس فيه شيء يخالف طريقة السلف أو يخالف نصا من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو أدلة لمسائل ربما خفيت على كثير من المسلمين في بلدان شتى في مسائل العبادة، في مسائل توحيد العبادة وما يتعلق به من توحيد الأسماء والصفات ونحوها. فحري بالمسلم، حري بالمسلمة، بطالب العلم أن يعنى بالقصد الأعظم من هذه المؤلفات، وهو العمل بما جاء فيها من النصوص وفهمها وفق فهم السلف الصالح، لا وفق فهمه هو إذا كان فهمه على غير صواب، إنما يفهم التراجم ويفهم مقصد المؤلف رحمه الله وفق ما أراد المؤلف. وإذا أشكل عليك الفهم في الترجمة فإن الفوائد في آخرها تعينك على الفهم، تعينك على فهم مراده رحمه الله من هذه من عقد هذه الترجمة. وهكذا الشروح المعروفة التي شرحها العلماء من بعده رحمه الله تعالى. ونشرع الآن في التعليق على ما كنا وقفنا عليه من هذه التراجم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نعم، هذه الترجمة كما سمعت هي في الواقع امتداد للترجمة السالفة، والمصنف كما تعلمون هنا يترجم في نهاية هذا الكتاب لما ينافي كمال التوحيد، يعقد هذه التراجم في الغالب الأعم لما ينافي كمال التوحيد، لا أصل التوحيد، في الغالب الأعم، على أنه ربما أتانا بعض التراجم التي قصد منها منافاة أصل التوحيد، لكن الغالب أنه يأتي على ما كان منافيا لكماله، إما لكماله الواجب وإما لكماله المستحب كما سيأتي إن شاء الله. وهذه الترجمة بهذه المثابة، فهو كما ترى عقدها رحمه الله ليستدل بها على أن السؤال بهذه الصفة في أمر من أمور الدنيا ينافي تعظيم هذه الصفة، أعني وجه الله عز وجل، أعني صفة الوجه، فإنها صفة خبرية، فإذا سأل الله بوجهه أو سأل المخلوق أيضا بوجه الله أمرا دنيويا متاعا زائلا أو ما يفضي إلى هذا المتاع الزائل، فإن هذا في الواقع ينافي تعظيم هذه الصفة في القلب، ينافي تعظيمها أو يضعف تعظيمها في القلب. وهذا في الوقت نفسه مناف لكمال التوحيد في قلب العبد، ذلك أن الواجب عليه هو تعظيم هذه الصفات في قلبه، فإذا ضعف هذا الجانب فإن هذا علامة على ضعف التوحيد في قلبه، على عدم اكتماله. فهذا هو وجه إيراد هذه الترجمة في هذا الكتاب. والمناسبة بينها وبين ما سبق ظاهرة، وهي أنه رحمه الله لما نهى المسؤول في الترجمة السالفة عن أن يرد من سأل بالله شيئا، هنا نهى السائل، نهى السائل أن يسأل الله بوجهه شيئا من حطام الدنيا الزائل. ففي الترجمة السالفة نهي للمسؤول، وفي هذه الترجمة نهي للسائل نفسه عن أن يسأل بوجه الله شيئا مما يكون أمرا حقيرا غير الجنة. لا يسأل بوجه الله غير الجنة، يعني أو ما يفضي أو يكون وسيلة إلى الجنة من المتاع الزائل، فإن في هذا تعظيما لوجه الله سبحانه وتعالى إذا سأل به أمرا عظيما، وإذا سأل به أمرا حقيرا فإنه ينافي هذا التعظيم أو يضعف هذا التعظيم في قلب العبد. واختلف العلماء رحمهم الله في صيغة النهي هنا: لا يسأل بوجه الله، يعني في هذا الحديث، إلا الجنة. فقال بعضهم هو للتحريم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم ولا صارف له في النصوص، بل قال بعضهم إن حديث أبي عبيد عند الطبراني أنه قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: ملعون من سأل بوجه الله وفي لفظ غير الجنة. قالوا هذا دليل على أن السؤال بوجه الله كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان لأمر من حطام الدنيا، لأنه رتب عليه اللعن، ملعون من سأل بوجه الله. وفي لفظ قال غير الجنة عند الطبراني في الكبير وعند غيره من رواية أبي عبيد مولى رفاعة بن رافع. فقالوا هذا دليل يؤيد القول بأنه محرم إذا سأل أمرا من حطام الدنيا بوجه الله، سواء سأل الله جل وعلا أو سأل المخلوق، كل هذا يحرم. وقال آخرون قالوا إن النهي هنا للكراهة، لكراهة التنزيه وليس للتحريم. وأجابوا عن حديث الباب حديث جابر بأنه ضعيف بأنه معلول، وأجابوا كذلك عن حديث أبي عبيد بأنه مرسل، قالوا لا يصح إسناده مسندا، إنما هو مرسل لأن أبا عبيد لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح مرسلا فلا حجة فيه. واستدلوا لهذا القول بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند النسائي أنه حين أسلم أعني جده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك بوجه الله، وفي لفظ قال أنشدك بوجه الله بما بعثت فينا. قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالإسلام إلى آخر الحديث. قالوا فالشاهد أنه سأل النبي بوجه الله، والنبي مخلوق عليه الصلاة والسلام، وسأل غير الجنة، أسألك بوجه الله بما بعثت فينا، قال بالإسلام أو كما قال في هذا الحديث في معناه. قالوا فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، فدل على أن هذا الحديث صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة. وهكذا ربما استدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوه، وأنه قال من استعاد بالله فأعذوه، ومن سأل بوجه الله فأعطوه، هكذا لفظه من استعاذ بالله فأعذوه ومن سأل بوجه الله. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال ومن سأل بالله، لكنه عند أبي داود بهذا اللفظ أنه قال ومن سأل بوجه الله فأعطوه. قالوا هذا دليل على أنه صارف لأصله عن أصله إلى الكراهة، هكذا قال النووي رحمه الله. وصنيع فعله وصنيعه في رياض الصالحين يدل على هذا حين ترجم على حديث الباب بأن القصد هو الكراهة، قال باب كراهة السؤال بوجه الله غير الجنة في كتابه رياض الصالحين، فقال بهذا القول رحمه الله تعالى، وأخذ به جماعة من أهل العلم، وهذا هو الأظهر. صواب أنه مكروه كراهة تنزيه إذا سأل الله أمرا ليس مفضيا إلى الجنة، إنما هو أمرا دنيويا بوجهه، سأل الله بوجهه، قال مثلا أسألك بوجهك الكريم زوجة صالحة أو مالا أتبلغ به أو شيئا من متاع الدنيا، فإن هذا يكره. لماذا؟ لأنه ينافي تعظيم هذه الصفة، فإن وجه الله أعظم من أن يسأل به مثل هذه الأمور، إنما يسأل به ما كان عظيما وهي الجنة أو ما يوصل إليها من الأعمال والأقوال. وفي الوقت نفسه نجد أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى جواز السؤال بوجه الله مطلقا، قالوا إنه يجوز بكل حال، قال به في ظني ابن الملقن أو غيره رحمهم الله. واستدلوا بحديث بهز بن حكيم السالف وبحديث ابن عباس أيضا، وأجابوا عن حديث الباب بأنه ضعيف، وهكذا حديث أبي عبيد قالوا إنهما ضعيفان فلا حجة فيهما. والصواب جواز السؤال بوجه الله مطلقا، سواء كان لأمر دنيوي أو لأمر أخروي، لكن هذا في ظني قول ضعيف. الصواب أنه مكروه لما ينافي تعظيم هذه الصفة. وعليه. فالمنافاة هنا هل هي منافاة لأصل لكماله الواجب لكمال التوحيد الواجب أم لكماله المستحب؟ هذا في ظني يشكل. فإذا قلنا إنه للكراهة فإن الأمر يقتضي أنه ينافي كماله المستحب، وإذا قلنا إنه للتحريم على قول من قال به فإنه قطعا ينافي كماله الواجب. فالذي يظهر لي أنه ينافي كماله المستحب، كما ترى هو فيه شيء من عدم تعظيم هذه الصفة، لكن قد يضطر الإنسان أو يجهل مثل هذا ولم يرد بذلك عدم تعظيم هذه الصفة. فالظاهر لي والله أعلم أنه ينافي كماله المستحب، لأن القول بهذا هو الذي يتأتى مع القول بأن النهي هنا للكراهة. وأيضا اختلف العلماء رحمهم الله في هذا المقام في المراد بالنهي هنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ما هو المراد بهذا النهي في هذا الحديث؟ فقال بعضهم إنه كناية عن النهي عن سؤال المخلوق بوجه الله سوى الجنة، وقال آخرون كناية عن النهي عن سؤال المخلوق بهذه الصفة مطلقة، فلا يسأل مخلوق بوجه الله مطلقة بأي حال من الأحوال. وقال آخرون إنما هو نهي عن سؤال الله بوجهه غير الجنة، مستدلين بظاهر لفظ هذا الحديث كما ترى لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، قالوا هذا دليل على أنه نهي عن سؤال الله بوجهه سوى الجنة أو ما يقرب إليها من قول أو عمل. والذي يظهر والله أعلم أنه نهي عن السؤال بوجه الله لأمر دنيوي، سواء كان المسؤول هو الله سبحانه وتعالى أو كان المسؤول هو المخلوق، بمعنى أنك لو سألت الله جل وعلا الجنة أو ما يوصل إليها أو سألت المخلوق كذلك ما يوصل إلى الجنة، يعني سألته عملا من الأعمال الصالحة يدلك إليها وهي توصل إلى الجنة، فإن هذا لا بأس به، لأن القصد كما قلنا هو تعظيم هذه الصفة بصرف النظر عن المسؤول. والدليل لهذا أعني سؤال المخلوق قصة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فإنه كما ترى أعني جده سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أنشدك بوجه الله بما بعثت فينا، فهنا سأل مخلوقا وجه السؤال للمخلوق وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وسأله بوجه الله قال أنشدك بوجه الله بما بعثت فينا، فقال بالإسلام. فهنا الذي سئل عنه هو الإسلام، والإسلام يوصل إلى الجنة، طريق إلى الجنة، فأصبح دليلا على جواز سؤال المخلوق ما كان موصلا إلى الجنة، كأن تقول مثلا لأحد الناس أنشدك بوجه الله أن تدلني على أفضل أعمال الخير أو أفضل الأعمال الصالحة أو أفضل أيام الصوم أفضل عن أفضل أوقات الصلاة المستحبة، لا بأس بهذا لأنك سألته بوجه الله في أمر يوصل إلى الجنة. وهكذا يقال في حقه سبحانه وتعالى إذا سألته الجنة أو ما يوصل إليها، ففي ظني أن هذا القول هو الأظهر جمعا بين هذه النصوص، وهو أن النهي منصب لأجل تعظيم هذه الصفة بصرف النظر عن المسؤول، سواء كان الله سبحانه وتعالى هو المسؤول أو كان المسؤول هو المخلوق، فإذا كان السؤال منصبا إلى الجنة من الله سبحانه وتعالى أو ما يوصل إليها منه سبحانه وتعالى أو ما يوصل إليها من قبل المخلوق، لا بأس بهذا لفعل جد بهز بن حكيم كما ترى في هذا الحديث، سأل النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. نعم، لو قرأت الترجمة كلام الشيخ عبد الرحمن، نعم للترجمة، نعم ثم تعود إلى الترجمة الثانية. نعم،
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
نعم، الأفصح هنا التنوين في هذه ترجمة خاصة، الأفصح التنوين باب، وإن أضفت لا بأس، لكن الأفصح في لغة العرب أن يقال باب لا يسأل بوجه الله. واللام هنا ناهي على الصواب، اللام هنا للنهي على الصواب. نعم.
ذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه رواه أبو داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف دعا بالدعاء المأثور: اللهم أشكو إليك ضعف، اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، ونحوه من الأحاديث المرفوعة. فيحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد دون ما يحبه ويتمناه، ويحتمل غير هذا، والله أعلم.
نعم، هنا المصنف رحمه الله في هذه الترجمة أشار إلى الأحاديث الواردة في الاستعاذة بوجه الله. نحن قلنا في ترجمة في الكلام السالف أن المؤلف أعني الإمام المجدد رحمه الله تكلم عن مسألة سؤال الله بوجهه، وهناك مسألة أخرى وهي الاستعاذة بوجه الله. لديك أمران أو صورتان: الأولى سؤال الله بوجهه، تقدم بيانها قبل قليل، وهنا الاستعاذة بوجه الله كما جاء في هذا الحديث في قصة المنصرف عليه الصلاة والسلام من الطائف حين آذوه، قال: أعوذ بوجهك، أو قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات. فهنا هل يجوز في هذا المقام أن نقول بمثل ما قلنا في السؤال بوجه الله أم لا يجوز؟ والذي يظهر والله أعلم أنه كذلك يقال هنا، يحرم الاستعاذة بوجه الله إلا ما كان من النار أو ما كان موصلا إليها، كما هو الحال في هذا الحديث، فإنه عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله من غضبه، وهذا يوصل إلى النار، غضب الله لا شك أنه موصل إلى جهنم، فاستعاذ بوجه الله منه. فهكذا يقال هنا تجوز الاستعاذة بهذه الصفة أو بصفة أخرى إذا كانت من النار أو مما يوصل إلى النار، يفضي إلى الدخول في النار، فهذا هو الصواب في هذا المقام. وهكذا إذا أتيت إلى مخلوق وقلت مثلا: أعوذ بوجه الله أن تدلني إلى أمر يبعدني عن دخول النار، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا المقام، لأن القصد هو تعظيم هذه الصفة، تعظيم هذه الصفة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو.
نعم، هنا انتقل إلى ترجمة أخرى رحمه الله، قال باب، وفي لفظ قال باب على الإضافة، ما جاء في اللو أي في حرف لو، أي في حرف لو، وهكذا ليت، كل هذه تفيد الامتناع، حروف من أحرف اللغة تفيد الامتناع. وهنا أطلق الترجمة قال باب ما جاء في اللو، مع أن الألف واللام هنا زائدة لا معنى لها، فإن الحروف لا تعرف، هي زائدة، على أن بعض النسخ قالت باب ما جاء في لو، في نسخ كتاب التوحيد هكذا فيها باب ما جاء في اللو، لكن الأكثر أنها بهذه الصفة. فالشاهد أن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة وأطلق الحكم فيها، لم يذكر الحكم فيها هل هو محرم أم لا، لأن الحال يختلف فيها باختلاف سياق الكلام في هذا الحرف، سياق الجملة، منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. نعم.
وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
نعم، كما ترى استفتح المصنف هذه الترجمة بهاتين الآيتين وهما في شأن المنافقين في غزوة أحد، استدل بهما على أن كلمة لو إذا كانت على وجه التحسر وعلى وجه الندم على ما فات وعلى وجه الجزع فإنه لا يجوز، يحرم استخدامها إذا كان استخدامها على سبيل الندم على ما مضى، لأن هذا ينافي كمال الإيمان بالقدر إذا كان في حق المصائب، وهكذا إذا كان في حق الذنوب يحرم إذا أتى بها في حق ذنب فعله لأنه مقدر عليه في الماضي فعله في الماضي، أو كان في حق مصيبة وقعت له، فإن هذه تفتح عمل الشيطان كما جاء في حديث أبي هريرة قال إنها تفتح عمل الشيطان، يعني في التحسر وفي الندم، فهذا لا يجوز. نعم، يعني إذا أتى بها على وجه التحسر على وجه الندم على وجه الجزع على ما فاته من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة، يعني قصر في عبادة لذنب ارتكبه ثم أصبح يأتي بهذا الحرف: لو أني قمت الليل، لو أني فعلت كذا، كل هذا لا يجوز، لأنك إنما أوتيت من قبلك، فالواجب عليك أن ترضى بما وقع من هذه المصائب وغيرها، وأن تقدم على أعمال طيبة بعد هذا، وأن تفعل الأسباب كما جاء في الحديث: ولا تعجزن، يعني توكل على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
نعم، قوله فإن لو عليه الصلاة والسلام جملة تعليلية، يعني هذه هي علة النهي، تفتح باب الشيطان عليه في الوسوسة وفي الندم على ما مضى، إنما يرضى ويسلم، العبد مأمور بالرضا بالقدر والتسليم، فإن رضي فهذا هو تمام الإيمان بالقضاء والقدر، وإن سلم فهذا واجب عليه، التسليم واجب، والحسرة والندامة في القلب تنافي الرضا وأيضا تنقص مقام التسليم في قلبه، فالتسليم بأمر القضاء وأمر القدر لا شك أنه واجب عليه، فإذا وقع في قلبه شيء ينافي هذا من التكذيب فإن هذا كفر عياذ بالله، ينافي أصل التوحيد، لكن المصنف إنما أراد ما كان منافيا لكماله وهو التحسر الذي ينافي الرضا أو يضعف الرضا بقلبه، فإذا قال لو أني فعلت كذا إذا وقعت له مصيبة وفعلت كذا وفعلت كذا فإن هذا ينافي الرضا، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل، أو على التشديد قدر الله، كلاهما لغة صحيحة، قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، يرضى بهذا كناية عن الرضا بالقدر، فدل هذا الحديث مع الآيتين السالفتين على وجوب التسليم بالقضاء والقدر وهكذا الرضا به حسب الاستطاعة، ولا ينافي بكاء العين كما جاء في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فإن البكاء مع عدم التسخط لا بأس به، إذا بكى على مفقود له أو على أمر نزل به لا حرج في هذا، لكن الحرج هو صدور قول أو فعل ينافي القضاء والقدر أو ينافي الرضا بهما. فالشاهد أن المصنف عقد هذه الترجمة لهذا المعنى ليستدل بها على أن الإتيان بهذا الحرف على سبيل التحسر ينافي كمال التوحيد، ينافي كماله الواجب، ينافي كماله الواجب. أما إذا أتى بها على سبيل التمني للخير، كأن يقول لو أن لي مالا مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا من النفقة أو غيرها، لا بأس بهذا. أو يقول مثلا لو أن الله أعطاني عافية وبدنا قويا مثل فلان لا حججت كل عام أو نحو هذا، لا بأس بهذا، لأن هذا يسمى تمنيا. الدليل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في المثل الذي ضربه لأمته بأربعة نفر، والشاهد أن أحدهم أعطاه الله مالا وعلما، فهو يقوم بهذا العلم آناء الليل وآناء النهار يعمل به، وهكذا المال ينفقه في الليل والنهار. والثاني أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فقال لو أن لي مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا، يعني النفقة، فقال عليه الصلاة والسلام هما في الأجر سواء، فدل على جواز هذا. وهكذا في من تمنى شيئا محرما قال هما في الوزر سواء، فهذا دليل على جوازه إذا كان في أمر خير تمنى أمرا خيرا. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال لو أن موسى صبر لقص الله علينا من خبره، أو قال علمنا من خبره ما خفي علينا، وددت لو أن أخي موسى صبر ليقص الله علينا من نبئهما، يعني الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقال في حق الإخبار عن أمر مستقبل، كما قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي في حجته عليه الصلاة والسلام، فهذا في الواقع أنه إخبار عن أمر مستقبل فلا بأس بهذا. فظهر أن الضابط هو ما كان منافيا للقدر أو لكمال الإيمان به، فالذي ينافي القدر هو التكذيب عياذا بالله إذا أتى بها على وجه الاعتراض الذي يكون تكذيبا، كما هو الحال في حال المنافقين لو شاء الله كما ترى هنا وفي غيرها. فهذا دليل على أنه ينافي أصل التوحيد لأنه تكذيب بالقدر. أما إذا كان تحسرا فإنه ينافي كماله، ليس تكذيبا لأنه مسلم، ولكنه عنده ضعف في مقام الرضا بالقدر، عنده ضعف في هذا المقام، فأصبح منقصا لكمال التوحيد عنده إذا كان على وجه التحسر. وهكذا يحرم أيضا إذا كان على وجه الاحتجاج بالقدر لفعل المعصية، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، كذلك يحرم هذا، هذا من كبائر الذنوب إذا احتج بالقدر على فعل المعاصي، هذا لا شك أنه من صنائع الكفار والمشركين. فالشاهد أن المصنف إنما عقد هذه الترجمة لهذا المعنى في مقام التحسر، إذا كان على وجه التحسر وعلى وجه الندم وعلى وجه الحسرة بالقلب وعلى وجه الجزاء فإن هذا ينافي كمال التوحيد. أما إذا كان على وجه الإخبار على سبيل الإخبار أو على سبيل التمني لأمر خير فلا بأس به. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين قوله باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر ونحوها، كالمصائب إذا جرى بها القدر ونحوها.
نعم، يعني إذا كان عند أمر يفضي إلى الاحتجاج، يفضي إلى الاعتراض على القدر أو عدم الرضا به، وهذا يدل على حسن فهمه رحمه الله. قال إنما يحرم إذا كان في الأمر المكروه، في كل أمر مكروه لا في كل أمر. وكذلك المصنف كما سمعت قبل قليل فإنه أطلق الحكم بالترجمة، دل على أن منها ما يكون مباحا ومنها ما يكون محرما، فلا بد من التفريق في هذا، فالنهي ليس على إطلاقه، إنما هو راجع إلى نية المتكلم بها الذي تلفظ بهذا الحرف حسب السياق وحسب ما وقع في قلبه. نعم.
قوله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه قال قال الزبير رضي الله عنه لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف، أرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، قال فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب.
هذه في حق في شأن المنافقين هذه الآية، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قالوها لما خرج بعضهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد ووقعت عليهم الهزيمة، فقال بعضهم هذه المقولة اعتراضا على القدر أو حسرة وندام على ما قاموا به من الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير رضي الله عنه لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف، أرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، قال فوالله إني لأسمع
يعني النعاس، النعاس الذي أنزله الله عليهم، أنزل الله عليهم النعاس أمنة على المؤمنين، وما طائفتان، طائفة مؤمنة وطائفة منافقة خرجت نفاقا كما ذكر المفسرون، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم النعاس لأجل أن يقع في قلوبهم الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين، وهذا أيضا فيه دلالة على أن الله يعلم المؤمن منهم من غيره، فأنزل الله على هذه الطائفة على طائفة المؤمنين النعاس آمنة منه يعني النوم وهم جالسين، وأما المنافقون الذين خرجوا نفاقا أو رياء أو سمعة فإن الحسرة وقعت في قلوبهم بأمر الله سبحانه وتعالى، وقعت الحسرة في هذه الهزيمة في قلوبهم، فقال بعضهم لو كان لنا من الأمر شيء ما خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالشاهد أنهم اعترضوا على القدر بكلمة لو، لو كان لنا. نعم. نعم.
قال فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشي ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك.
نعم. ولعل هذا هو الصواب، الصواب أنها نزلت في رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، على أن الرواية مختلفة هل كان معهم أم لا، لكنه قالها على كل والله علمها منه سبحانه وتعالى. أما معتب بن قشير الصواب أنه أنصاري صحابي جليل، فلا أظن أن الرواية صح أنه هو الذي قالها، والدليل على هذا أنه شهد بدرا بعدها، والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما شهد بدرا منافق، أخبر أنه لم يشهدها أحد من المنافقين، فالصواب أن معتبا لم يقل هذه المقولة، هكذا قال ابن هشام في السيرة في تهذيب السيرة، وهكذا قال ابن حزم رحمه الله، قالوا إن الذي قالها رجل غير معتب، لأنه صحابي جليل، ولأنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، ولم يكن أحد من المنافقين شهد معه بدرا، لكن بعضهم قال إنه تاب فيما بعد قبل بدر، تاب إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل الحجة في هذا كله هو هذا الإسناد، وهذا الإسناد فيه كلام يحيى هذا ابن عباد صواب أنه مجهول، ورواه بصيغة الحكاية عن الزبير كما جاء في بعض سياقه، فالأظهر هو ما قاله مجاهد في تفسيره لهذه الآية أنها نزلت في غيره، إما في عبد الله بن أبي أو في غيره من المنافقين، هذا هو الأظهر. نعم. وهكذا يروى أن معتبا هو الذي قال في حديث في القصة التي وزع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في يوم حنين، يروى أنه هو الذي قال هذه قسمة ما عدل فيها، أو قال ما أريد، أو قال ما أريد بها وجه الله. وأصل القصة في الصحيحين، لكن نص الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن الذي قال هذا هو معتب بن قشير، ولا أعلم مستندا له إلا أنه حكى هذا عن الواقدي، والواقدي كما تعلمون له أسانيد واهية، فالذي يظهر أنه لا يصح عنه هذا أيضا، لا يصح أنه هو الذي قال هذا، إنما غيره من المنافقين أو ممن ضعف إيمانه من الأعراب في ذلك الوقت. أما معتب فالصواب أنه لم يقل هذا ولا غيره، إنما قالها غيره. نعم. ولا أعلم شيئا في سياق النصوص في تلك القصة ما يدل على أنه هو الذي قالها، جميع الروايات إنما هي بسياق القصة فقط، ليس فيها ذكر معتب، فالظاهر أن الواقدي اعتمد رحمه الله على قول سامعه من أحد من أخبره أو على إسناد ضعيف فلا حجة فيه. نعم.
قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا.
نعم. وأيضا في هذا دلالة في قوله عليه احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فيه دلالة على وجوب التوكل مع بذل الأسباب، فقوله احرص على ما ينفعك هذا بذل للسبب، ولا تعجزن هو عدم الجلوس عن هذه الأسباب، إنما يجب عليه القيام بالسبب سواء كان سببا حسيا أو كان سببا شرعيا، فإذا كسل يعني جلس عن هذا السبب فإنه يكون مقصرا بل قادحا، يكون هذا الفعل قادحا في مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى، كما في قصة ذلك الرجل الذي قال له عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، يعني ابذل السبب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
كما قلنا. نعم. كما قلنا هذه جملة تعليلية تعلل الحكم، الفائدة منها هي معرفة الحكم، أنها تفتح باب الشر عليه وهو باب الحسرة في قلبه، بمعنى أن الشيطان يوقع في قلبه الحسرة والندامة، فإذا اعتمد على الله سبحانه ورضي بالقدر فإن هذا يغلق عنه باب الشيطان. نعم.
اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن.
اختصر. نعم.
أحسن الله إليكم. اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.
نعم. يعني مطلع هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي، يعني في إيمانه، في إخلاصه، في توكله، في توحيده، خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي هو دونه الضعيف، يعني الذي عنده ضعف في الإيمان. وفي هذا الدلالة على أن الناس بينهم تفاوت في مقام الإيمان، أنهم يتفاوتون في الإيمان، وفيه أيضا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يحب عبادا أكثر من غيرهم، دليل على تفاضل محبته سبحانه وتعالى بين عباده، وهذا بإجماع السلف رحمهم الله أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين أصل المحبة، يحبهم أصل المحبة، ولكن هذه المحبة متفاوتة من مؤمن لآخر ومن عبد لآخر من عباده المؤمنين بإجماع السلف رحمهم الله. لهذا الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، فأثبت فيها أن محبة الله لهذا المؤمن القوي أعظم من محبته لغيره الذي قل الإيمان في قلبه. واختلف العلماء رحمهم الله في سبب هذا التفاوت في محبة الله لعباده المؤمنين، فقال بعضهم السبب هو الإكثار، إكثار العبد من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي أنه قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب وما تقرب إلي شيء وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بشيء حتى أحبه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأثبت عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله يحب من تقرب إليه بالفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سامعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فأثبت النبي فيه محبة الله لعباده المؤمنين، وأثبت أنها متفاوتة بتفاوت الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي الفرائض والإكثار من النوافل. وقال بعضهم إن السبب هو ما وقع في القلب من التقوى وقوة الإيمان، بدليل ظاهر لفظ هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي، يعني في إيمانه، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فدل ظاهره على أن سبب الخيرية في هذا في مقام المحبة هو ما وقع في قلبه من الإيمان التام والتوحيد التام والإخلاص التام. وهذا قول قوي، في ظني أن القول بهذا أقوى من القول السالف. والسبب في هذا الترجيح هو أن العبد قد يفعل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا العبد قد يقع في قلبه شيء مما ينافي كمال التوحيد من الرياء، السمعة أو نحو هذا، كما هو الحال في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، حديث أبي موسى الأشعري أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار عياذا بالله ثلاثة، يعني مسلمين مؤمنين. ثم أخبر عنهم قال: مجاهد وقارئ ومنفق جواد. فهذا القارئ، قارئ القرآن، إنما قرأ ليقال قارئ، يعني وقع في قلبه الرياء، قرأ للناس ليس لله سبحانه وتعالى، فهذا أصبح ممن تسعر بهم النار عياذا بالله. وهكذا الجواد الذي ينفق ماله ظاهرا في سبيل الله وباطنا أن في قلبه الرياء، وهكذا المجاهد الذي خرج مجاهدا ظاهرا أنه في سبيل الله وباطنا أنه يريد السمعة والرياء. فهؤلاء قاموا بأعمال تحب عند الله سبحانه وتعالى، عمل يحبه الله سبحانه وتعالى كما تعلم، فإن قراءة كلامه أحب الأعمال إليه جل وعلا، وهكذا الجهاد وهكذا النفقة في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهكذا الزكاة. ومع ذلك أخبر النبي أن هؤلاء أول من تسعر بهم النار مع أنهم قاموا بها. لماذا؟ لأنه وقع في قلوبهم شيء ينافي كمال الإيمان، كمال التوحيد، وهو الرياء والسمعة والتكثر أو العجب أو نحو هذا. فإذا دل على أن كثرة العمل ليس دليلا مطلقا، ليس دليلا مضطردا على أنه علامة على محبة الله للعبد أكثر من غيره، إنما العلامة هي ما وقع في القلب من الإيمان العظيم والتقوى والإخلاص والتوكل والخشية والإنابة، فإن هذا في الغالب الأعم يفضي إلى الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، يوفق العبد إلى أن يقوم بهذه الأعمال. إذا كان رجلا مخلصا، كانت امرأة مخلصة لله سبحانه في أعمالهم، عندهم توكل عظيم في قلوبهم، فإن الله يعينهم يوفقهم للأعمال الصالحة التي يحبها سبحانه وتعالى. وأيضا فإن ما وقر في قلوبهم يفضي إلى القيام بهذه الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فدل على أن هذا هو الأظهر من قول العلماء، أن ما وقع في القلب من الإيمان ومن التوحيد العظيم هو الذي يكون سببا لمحبة الله جل وعلا لهذا العبد أكثر من غيره. وهكذا في قصة أبي بكر أنه قال أنه لما سئل في أمره قال إنما شيء وقع في قلبه من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر. أما كثرة العمل مع ضعف ما وقع في القلب من التوحيد وغيره لا شك أنه يخل بهذا الجانب العظيم. نعم هي مطلوبة كثرة العمل، لكن مع الشرط العظيم وهو إحسان العمل، أن يكون العمل حسنا، يكون خالصا، يكون متبعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان عملا كثيرا شابه شيء من البدعة أو شابه شيء من الرياء أو السمعة أو العجب أو نحو هذا، فلا شك أن هذا يضعف العمل. نعم نسأل الله العافية. نعم.
قوله احرص على ما ينفعك أي في دنياك وأخراك، وخص ما ينفع دون ما ليس كذلك مما فيه ضرر أو عدم نفع، وذلك لا يخرج عن الواجب والمستحب والمباح إذا كان نافعا.
نعم حتى لو كان مباحا تحرص على تحصيله لا بأس بهذا، إذا كان أمرا مباحا في الدنيا يكون بلاغا لك لمعاشك ومنعا للسؤال للناس أو بلاغا للدار الآخرة، هذا أمر طيب تحرص عليه ولا تعجز. وهو على كل إن كان بلاغا لك في الدنيا وفي الآخرة هو أفضل من النافلة بلا شك. والدليل لهذا قصة النفر الثلاثة في الصحيح في حديث عائشة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أحدهم أنه ترك النكاح تبتلا انقطاعا للعبادة، قال أما إني لا أتزوج النساء، يعني تبتلا، إنما أراد التفرغ لنافلة العبادة لقيام الليل للصوم في النهار. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة بشأن هؤلاء، فقام خطيبا عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فهذا هو محل الشاهد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأخذ منه بعض العلماء جمهور العلماء أن التشاغل بالنكاح أفضل من التخلي لنافلة العبادة. لماذا؟ لأن فيه مصلحة عظيمة في الدنيا والآخرة. فقالوا إن التشاغل به والاستغالة بالأولاد والاستغالة بالزوجة ومصالحهم أفضل من كونك تتخلى للنافلة، ليس لمطلق العبادة إنما لنافلة العبادة. قالوا التشاغل بالنكاح أفضل من التخلي لنافلة العبادة. ولا شك أن هذا قول صحيح، هو القول الصواب في هذه المسألة. نعم.
قوله واستعن بالله لأنه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعينا بالله. قوله ولا تعجزا نهاه عن العجز لأنه مما يذم به عقلا وشرعا، فما أكثر ذلك في
الناس. العجز يعني الكسل، المراد بالعجز هنا في هذا الحديث ولا تعجزا، يعني ولا تترك العمل أو بدل السبب، وليس عدم القدرة على القيام بهذا، إنما هو الكسل والركون إلى حظ النفس، فهذا لا شك أنه ينافي كمال التوكل على الله سبحانه. نعم.
فما أكثر ذلك في الناس، فكم فوت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه إذا رغب فيه واستعان بالله، فإنه يحصل ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، لأن ما قدره يكون، فيجب الإيمان بالقدر والتسليم. وأرشده إلى أن يقول قدر الله، أي هذا قدر الله، والمبتدأ محذوف، وتقديره هذا قدر الله وما شاء فعل.
نعم، بعض العلماء قالوا إنه يستحب له أن يقول هذا اللفظ عند كل مصيبة تقع عليه، قدر الله وما شاء فعل. وقال بعضهم هو كناية عن الرضا بالقدر، وهذا هو الصواب. فإذا قالها لا بأس، إذا تلفظ بها أو كررها لا حرج، لكن القصد هو أن يرضى بالقدر. وتقدم لنا أن الرضا، أن تمام الرضا مستحب، أن تمام الرضا بالقدر مستحب، وأن التسليم له واجب. فإذا اعترض عليه فهذا ينافي التسليم. أما إذا أتى بما يفيد التحسر من الألفاظ والأحرف، كأن قال لو أو ليت أو نحو هذا، فهذا ينافي تمام الرضا، ليس التسليم، إنما تمام الرضا. فإذا أتى بها بلسانه صريحا لا بأس، هذا أفضل. وإذا وقع الرضا بقلبه بلا لفظ أتى منه لا بأس به كذلك. فهذا هو الصواب في هذا، أنها كناية عن الرضا بالقضاء والقدر. نعم.
لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم وفضل وعدل، ولا يظلم ربك أحدا. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات، أي لما فيها من التأسف على ما فات والحزن، فيأثم في ذلك، وذلك من عمل الشيطان. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى.
انتهى كلامه. كم الساعة عندك الحين؟
5:30.
نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، ولدينا درس غدا إن شاء الله بمثل هذا التوقيت في هذا الكرسي إن شاء الله تعالى، ولعلنا غدا نأتي على كلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله في كتابه الإرشاد، ثم بعد ذلك إن تيسر لنا أن نكمل هذا الكتاب بدرسين في كل أسبوع طيب، يعني كتاب التوحيد، وإلا بقينا على هذا الدرس إلى أن ينتهي إن شاء الله هذا الكتاب. فإن شيخنا الشيخ صالح له حق علينا جميعا، ولا أحب أن درسه ينقطع، مع أن بعض الإخوة الفضل رأى أن يكون شرح التوحيد في درسين حتى ننتهي، ولكني لعلي في أول الأمر نبقى مع شيخنا ولو درسا في الأسبوع في التعليق على كتابه العظيم الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. فإذا رأينا أن المقام يقتضي أن نجعل كتاب التوحيد في درسين إلى أن ينتهي فلنا هذا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا اللقاء نستأنف درسنا التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وكان كما تعلمون قد توقف فترة من الزمن، برهة من الزمن، لأسباب لا تخفى عليكم. أولها هو تلك الجائحة، هي تلك الجائحة التي مرت في المسلمين واستمرت أشهرا كثيرة زادت على العام. ثم بعد ذلك تيسر لنا إقامة هذا الدرس عبر البرامج التي تكون عن بعد، وأقمناه بحمد الله قرابة 9 أشهر أو نحوها على تقطع في ذلك الوقت، وقطعنا فيه شوطا كبيرا، ثم توقف بعد ذلك لأسباب أخرى، ثم ها نحن نعود بحمد الله وفضله ومنته لإتمام التعليق على هذا الكتاب العظيم. والبضاعة على كل هي بضاعة مزجاة، ولكن القصد من هذا كله أيها الإخوة أن نتم هذا الكتاب، ذلك أن ما بقي لنا هي أبواب يسيرة نجتهد إن شاء الله في الإتيان عليها في هذا الفصل الدراسي قبل موسم الحج إن شاء الله تعالى. وكنا فيما يظهر قد وقفنا على ترجمة تتعلق بالسؤال بالله سبحانه وتعالى في النهي، في نهي من رد من سأل الله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وذكرنا في ذلك اللقاء أن النهي فيه للكراهة على الصواب، وأن الإجابة تكون بشروط، ذكرنا ذلك. وأعظم هذه الشروط أن يكون السائل قد سأل أمرا يستطيعه المسؤول يكون قادرا عليه، وألا يكون هذا السؤال سؤالا في إثم أو في قطيعة رحم، يعني سؤالا محرما. ذكرنا هذا كله في ذلك اللقاء وتوقفنا عليه فترة من الزمن، ثم نحن الآن إن شاء الله ننتقل إلى ما بعده من هذه التراجم التي عقدها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب العظيم. والقصد أيها الإخوة من تأليف هذا الكتاب ومن شرحه هو فهمه وفق فهم السلف الصالح، والعمل به، العمل بما جاء فيه، لأن هذا الكتاب قائم على نصوص الكتاب وعلى نصوص السنة وعلى أقوال الصحابة الأبرار، فليس فيه شيء يخالف طريقة السلف أو يخالف نصا من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو أدلة لمسائل ربما خفيت على كثير من المسلمين في بلدان شتى في مسائل العبادة، في مسائل توحيد العبادة وما يتعلق به من توحيد الأسماء والصفات ونحوها. فحري بالمسلم، حري بالمسلمة بطالب العلم أن يعنى بالقصد الأعظم من هذه المؤلفات، وهو العمل بما جاء فيها من النصوص وفهمها وفق فهم السلف الصالح، لا وفق فهمه هو إذا كان فهمه على غير صواب، إنما يفهم التراجم ويفهم مقصد المؤلف رحمه الله وفق ما أراد المؤلف. وإذا أشكل عليك الفهم في الترجمة فإن الفوائد في آخرها تعينك على الفهم، تعينك على فهم مراده رحمه الله من هذه، من عقد هذه الترجمة. وهكذا الشروح المعروفة التي شرحها العلماء من بعده رحمه الله تعالى. ونشرع الآن في التعليق على ما كنا وقفنا عليه من هذه التراجم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نعم، هذه الترجمة كما سمعت هي في الواقع امتداد للترجمة السالفة، والمصنف كما تعلمون هنا يترجم في هذا في نهاية هذا الكتاب لما ينافي كمال التوحيد، يعقد هذه التراجم في الغالب الأعم لما ينافي كمال التوحيد، لا أصل التوحيد، في الغالب الأعم، على أنه ربما أتانا بعض التراجم التي قصد منها منافاة أصل التوحيد، لكن الغالب أنه يأتي على ما كان منافيا لكماله، إما لكماله الواجب وإما لكماله المستحب كما سيأتي إن شاء الله. وهذه الترجمة بهذه المثابة، فهو كما ترى عقدها رحمه الله ليستدل بها على أن السؤال بهذه الصفة في أمر من أمور الدنيا ينافي تعظيم هذه الصفة، أعني وجه الله عز وجل، أعني صفة الوجه، فإنها صفة خبرية، فإذا سأل الله بوجهه أو سأل المخلوق أيضا بوجه الله أمرا دنيويا متاعا زائلا أو ما يفضي إلى هذا المتاع الزائل، فإن هذا في الواقع ينافي تعظيم هذه الصفة في القلب، ينافي تعظيمها أو يضعف تعظيمها في القلب. وهذا في الوقت نفسه مناف لكمال التوحيد في قلب العبد، ذلك أن الواجب عليه هو تعظيم هذه الصفات في قلبه، فإذا ضعف هذا الجانب فإن هذا علامة على ضعف التوحيد في قلبه، على عدم اكتماله. فهذا هو وجه إيراد هذه الترجمة في هذا الكتاب. والمناسبة بينها وبين ما سبق ظاهرة، وهي أنه رحمه الله لما نهى المسؤول في الترجمة السالفة عن أن يرد من سأل بالله شيئا، هنا نهى السائل، نهى السائل أن يسأل الله بوجهه شيئا من حطام الدنيا الزائل. ففي الترجمة السالفة نهي للمسؤول، وفي هذه الترجمة نهي للسائل نفسه عن أن يسأل بوجه الله شيئا مما يكون أمرا حقيرا غير الجنة، لا يسأل بوجه الله غير الجنة يعني، أو ما يفضي أو يكون وسيلة إلى الجنة من المتاع الزائل، فإن في هذا تعظيما لوجه الله سبحانه وتعالى إذا سأل به أمرا عظيما، وإذا سأل به أمرا حقيرا فإنه ينافي هذا التعظيم أو يضعف هذا التعظيم في قلب العبد. واختلف العلماء رحمهم الله في صيغة النهي هنا، لا يسأل بوجه الله يعني في هذا الحديث إلا الجنة، فقال بعضهم هو للتحريم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم ولا صارف له في النصوص، بل قال بعضهم إن حديث أبي عبيد عند الطبراني أنه قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه ملعون من سأل بوجه الله وفي لفظ غير الجنة، قالوا هذا دليل على أن السؤال بوجه الله كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان لأمر من حطام الدنيا، لأنه رتب عليه اللعن، ملعون من سأل بوجه الله، وفي لفظ قال غير الجنة عند الطبراني في الكبير وعند غيره من رواية أبي عبيد مولى رفاعة بن رافع، فقالوا هذا دليل يؤيد القول بأنه محرم إذا سأل أمرا من حطام الدنيا بوجه الله، سواء سأل الله جل وعلا أو سأل المخلوق، كل هذا يحرم. وقال آخرون قالوا إن النهي هنا للكراهة، لكراهة التنزيه وليس للتحريم، وأجابوا عن حديث الباب حديث جابر بأنه ضعيف بأنه معلول، وأجابوا كذلك عن حديث أبي عبيد بأنه مرسل، قالوا لا يصح إسناده مسندا، إنما هو مرسل لأن أبا عبيد لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح مرسلا فلا حجة فيه. واستدلوا لهذا القول بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند النسائي أنه حين أسلم أعني جده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك بوجه الله، وفي لفظ قال أنشدك بوجه الله بما بعثت فينا. قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالإسلام إلى آخر الحديث. قالوا فالشاهد أنه سأل النبي بوجه الله، والنبي مخلوق عليه الصلاة والسلام، وسأل غير الجنة. أسألك بوجه الله بما بعثت فينا، قال بالإسلام أو كما قال في هذا الحديث بمعناه. قالوا فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، فدل على أن هذا الحديث صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة. وهكذا ربما استدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوه، وأنه قال من استعاد بالله فأعذوه، ومن سأل بوجه الله فأعطوه، هكذا لفظه من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بوجه الله. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال ومن سأل بالله، لكنه عند أبي داود بهذا اللفظ أنه قال ومن سأل بوجه الله فأعطوه. قالوا هذا دليل على أنه صارف لأصله عن أصله إلى الكراهة، هكذا قال النووي رحمه الله. وصنيع فعله وصنيعه في رياض الصالحين يدل على هذا حين ترجم على حديث الباب بأن القصد هو الكراهة، قال باب كراهة السؤال بوجه الله غير الجنة في كتابه رياض الصالحين، فقال بهذا القول رحمه الله تعالى، وأخذ به جماعة من أهل العلم، وهذا هو الأظهر. صواب أنه مكروه كراهة تنزيه إذا سأل الله أمرا ليس مفضيا إلى الجنة، إنما هو أمرا دنيويا بوجهه، سأل الله بوجهه، قال مثلا أسألك بوجهك الكريم زوجة صالحة أو مالا أتبلغ به أو شيئا من متاع الدنيا، فإن هذا يكره. لماذا؟ لأنه ينافي تعظيم هذه الصفة، فإن وجه الله أعظم من أن يسأل به مثل هذه الأمور، إنما يسأل به ما كان عظيما وهي الجنة أو ما يوصل إليها من الأعمال والأقوال. وفي الوقت نفسه نجد أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى جواز السؤال بوجه الله مطلقا، قالوا إنه يجوز بكل حال، قال به في ظني ابن الملقن أو غيره رحمهم الله. واستدلوا بحديث بهز بن حكيم السالف وبحديث ابن عباس أيضا، وأجابوا عن حديث الباب بأنه ضعيف، وهكذا حديث أبي عبيد قالوا إنهما ضعيفان فلا حجة فيهما. والصواب جواز السؤال بوجه الله مطلقا، سواء كان لأمر دنيوي أو لأمر أخروي، لكن هذا في ظني قول ضعيف. الصواب أنه مكروه لما ينافي تعظيم هذه الصفة. وعليه فالمنافاة هنا هل هي منافاة لكماله الواجب، لكمال التوحيد الواجب، أم لكماله المستحب؟ هذا في ظني يشكل. فإذا قلنا إنه للكراهة فإن الأمر يقتضي أنه ينافي كماله المستحب، وإذا قلنا إنه للتحريم على قول من قال به فإنه قطعا ينافي كماله الواجب. فالذي يظهر لي أنه ينافي كماله المستحب، كما ترى هو فيه شيء من عدم تعظيم هذه الصفة، لكن قد يضطر الإنسان أو يجهل مثل هذا ولم يرد بذلك عدم تعظيم هذه الصفة. فالظاهر لي والله أعلم أنه ينافي كماله المستحب، لأن القول بهذا هو الذي يتأتى مع القول بأن النهي هنا للكراهة. وأيضا اختلف العلماء رحمهم الله في هذا المقام في المراد بالنهي هنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ما هو المراد بهذا النهي في هذا الحديث؟ فقال بعضهم إنه كناية عن النهي عن سؤال المخلوق، بوجه الله سوى الجنة. وقال آخرون كناية عن النهي عن سؤال المخلوق بهذه الصفة مطلقة، فلا يسأل مخلوق بوجه الله مطلقة بأي حال من الأحوال. وقال آخرون إنما هو نهي عن سؤال الله بوجهه غير الجنة، استدلين بظاهر لفظ هذا الحديث كما ترى لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قالوا هذا دليل على أنه نهي عن سؤال الله بوجهه سوى الجنة أو ما يقرب إليها من قول أو عمل. والذي يظهر والله أعلم أنه نهي عن السؤال بوجه الله لأمر دنيوي، سواء كان المسؤول هو الله سبحانه وتعالى أو كان المسؤول هو المخلوق. بمعنى أنك لو سألت الله جل وعلا الجنة أو ما يوصل إليها، أو سألت المخلوق كذلك ما يوصل إلى الجنة، يعني سألته عملا من الأعمال الصالحة يدلك إليها وهي توصل إلى الجنة، فإن هذا لا بأس به، لأن القصد كما قلنا هو تعظيم هذه الصفة بصرف النظر عن المسؤول. والدليل لهذا أعني سؤال المخلوق قصة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فإنه كما ترى أعني جده سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، أنشدك بوجه الله بما بعثت فينا، فهنا سأل مخلوقا، وجه السؤال للمخلوق وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وسأله بوجه الله، قال أنشدك بوجه الله بما بعثت فينا، فقال بالإسلام. فهنا الذي سئل عنه هو الإسلام، والإسلام يوصل إلى الجنة، طريق إلى الجنة، فأصبح دليلا على جواز سؤال المخلوق ما كان موصلا إلى الجنة، كأن تقول مثلا لأحد الناس أنشدك بوجه الله أن تدلني على أفضل أعمال الخير، أو أفضل الأعمال الصالحة، أو أفضل أيام الصوم، أفضل عن أفضل أوقات الصلاة المستحبة، لا بأس بهذا، لأنك سألته بوجه الله في أمر يوصل إلى الجنة. وهكذا يقال في حقه سبحانه وتعالى إذا سألته الجنة أو ما يوصل إليها، ففي ظني أن هذا القول هو الأظهر جمعا بين هذه النصوص، وهو أن النهي منصب لأجل تعظيم هذه الصفة بصرف النظر عن المسؤول، سواء كان الله سبحانه وتعالى هو المسؤول أو كان المسؤول هو المخلوق. فإذا كان السؤال منصبا إلى الجنة من الله سبحانه وتعالى، أو ما يوصل إليها منه سبحانه وتعالى، أو ما يوصل إليها من قبل المخلوق، لا بأس بهذا لفعل جد بهز بن حكيم كما ترى في هذا الحديث. سأل النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. نعم. وقرأت الترجمة كلام الشيخ عبد الرحمن، نعم، للترجمة، نعم، ثم تعود إلى الترجمة الثانية. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
نعم، الأفصح هنا التنوين في هذه ترجمة خاصة، الأفصح التنوين باب، وإن أضفت لا بأس، لكن الأفصح في لغة العرب أن يقال باب لا يسأل بوجه الله، واللام هنا ناهي على الصواب، اللام هنا للنهي على الصواب. نعم.
ذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه رواه أبو داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف، دعا بالدعاء المأثور: اللهم أشكو إليك ضعف، اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، ونحوه من الأحاديث المرفوعة. فيحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد دون ما يحبه ويتمناه، ويحتمل غير هذا، والله أعلم.
نعم، هنا المصنف رحمه الله في هذه الترجمة أشار إلى الأحاديث الواردة في الاستعاذة بوجه الله. نحن قلنا في ترجمة في الكلام السالف أن المؤلف أعني الإمام المجدد رحمه الله تكلم عن مسألة سؤال الله بوجهه، وهناك مسألة أخرى وهي الاستعاذة بوجه الله. لديك أمران أو صورتان: الأولى سؤال الله بوجهه، تقدم بيانها قبل قليل، وهنا الاستعاذة بوجه الله كما جاء في هذا الحديث في قصة المنصرف عليه الصلاة والسلام من الطائف حين آذوه، قال أعوذ بوجهك، أو قال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات. فهنا هل يجوز في هذا المقام أن نقول بمثل ما قلنا في السؤال بوجه الله أم لا يجوز؟ والذي يظهر والله أعلم أنه كذلك يقال هنا، يحرم الاستعاذة بوجه الله إلا ما كان من النار أو ما كان موصلا إليها، كما هو الحال في هذا الحديث، فإنه عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله من غضبه، وهذا يوصل إلى النار. غضب الله لا شك أنه موصل إلى جهنم، فاستعاذ بوجه الله منه. فهكذا يقال هنا تجوز الاستعاذة بهذه الصفة أو بصفة أخرى إذا كانت من النار أو مما يوصل إلى النار، يفضي إلى الدخول في النار، فهذا هو الصواب في هذا المقام. وهكذا إذا أتيت إلى مخلوق وقلت مثلا أعوذ بوجه الله أن تدلني إلى أمر يبعدني عن دخول النار، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا المقام، لأن القصد هو تعظيم هذه الصفة، تعظيم هذه الصفة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو.
نعم، هنا انتقل إلى ترجمة أخرى رحمه الله، قال باب، وفي لفظ قال باب على الإضافة، ما جاء في اللو أي في حرف لو، أي في حرف لو، وهكذا ليت، كل هذه تفيد الامتناع، حروف من أحرف اللغة تفيد الامتناع. وهنا أطلق الترجمة قال باب ما جاء في اللو، مع أن الألف واللام هنا زائدة لا معنى لها، فإن الحروف لا تعرف، هي زائدة، على أن بعض النسخ قالت باب ما جاء في لو، في نسخ كتاب التوحيد هكذا فيها باب ما جاء في اللو، لكن الأكثر أنها بهذه الصفة. فالشاهد أن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة وأطلق الحكم فيها، لم يذكر الحكم فيها هل هو محرم أم لا، لأن الحال يختلف فيها باختلاف سياق الكلام في هذا الحرف، سياق الجملة، منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. نعم.
وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
نعم، كما ترى استفتح المصنف هذه الترجمة بهاتين الآيتين، وهما في شأن المنافقين في غزوة أحد، استدل بهما على أن كلمة لو إذا كانت على وجه التحسر وعلى وجه الندم على ما فات وعلى وجه الجزع فإنه لا يجوز، يحرم استخدامها إذا كان استخدامها على سبيل الندم على ما مضى، لأن هذا ينافي كمال الإيمان بالقدر إذا كان في حق المصائب، وهكذا إذا كان في حق الذنوب يحرم إذا أتى بها في حق ذنب فعله، لأنه مقدر عليه في الماضي، فعله في الماضي، أو كان في حق مصيبة وقعت له، فإن هذه تفتح عمل الشيطان كما جاء في حديث أبي هريرة قال إنها تفتح عمل الشيطان، يعني في التحسر وفي الندم، فهذا لا يجوز. نعم، يعني إذا أتى بها على وجه التحسر، على وجه الندم، على وجه الجزع على ما فاته من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة، يعني قصر في عبادة لذنب ارتكبه ثم أصبح يأتي بهذا الحرف، لو أني قمت الليل، لو أني فعلت كذا، كل هذا لا يجوز، لأنك إنما أوتيت من قبلك، فالواجب عليك أن ترضى بما وقع من هذه المصائب وغيرها، وأن تقدم على أعمال طيبة بعد هذا، وأن تفعل الأسباب كما جاء في الحديث، ولا تعجزن، يعني توكل على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
نعم، قوله فإن لو عليه الصلاة والسلام جملة تعليلية، يعني هذه هي علة النهي، تفتح باب الشيطان عليه في الوسوسة وفي الندم على ما مضى. إنما يرضى ويسلم العبد مأمور بالرضا بالقدر والتسليم، فإن رضي فهذا هو تمام الإيمان بالقضاء والقدر، وإن سلم فهذا واجب عليه، التسليم واجب، والحسرة والندامة في القلب تنافي الرضا، وأيضا تنقص مقام التسليم في قلبه، فالتسليم بأمر القضاء وأمر القدر لا شك أنه واجب عليه، فإذا وقع في قلبه شيء ينافي هذا من التكذيب فإن هذا كفر عياذ بالله، ينافي أصل التوحيد، لكن المصنف إنما أراد ما كان منافيا لكماله، وهو التحسر الذي ينافي الرضا أو يضعف الرضا بقلبه، فإذا قال لو أني فعلت كذا، إذا وقعت له مصيبة وفعلت كذا وفعلت كذا، فإن هذا ينافي الرضا، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل، أو على التشديد قدر الله، كلاهما لغة صحيحة، قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، يرضى بهذا كناية عن الرضا بالقدر. فدل هذا الحديث مع الآيتين السالفتين على وجوب التسليم بالقضاء والقدر، وهكذا الرضا به حسب الاستطاعة، ولا ينافي بكاء العين كما جاء في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فإن البكاء مع عدم التسخط لا بأس به، إذا بكى على مفقود له أو على أمر نزل به لا حرج في هذا، لكن الحرج هو صدور قول أو فعل ينافي القضاء والقدر أو ينافي الرضا بهما. فالشاهد أن المصنف عقد هذه الترجمة لهذا المعنى ليستدل بها على أن الإتيان بهذا الحرف على سبيل التحسر ينافي كمال التوحيد، ينافي كماله الواجب، ينافي كماله الواجب. أما إذا أتى بها على سبيل التمني للخير، كأن يقول لو أن لي مالا مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا من النفقة أو غيرها، لا بأس بهذا، أو يقول مثلا لو أن الله أعطاني عافية وبدنا قويا مثل فلان لحججت كل عام أو نحو هذا، لا بأس بهذا، لأن هذا يسمى تمنيا. الدليل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في المثل الذي ضربه لأمته بأربعة نفر، والشاهد أن أحدهم أعطاه الله مالا وعلما، فهو يقوم بهذا العلم آناء الليل وآناء النهار يعمل به، وهكذا المال ينفقه في الليل والنهار. والثاني أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فقال لو أن لي مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا، يعني النفقة، فقال عليه الصلاة والسلام هما في الأجر سواء، دل على جواز هذا. وهكذا في من تمنى شيئا محرما قال هما في الوزر سواء، فهذا دليل على جوازه إذا كان في أمر خير تمنى أمرا خيرا. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال لو أن موسى صبر لقص الله علينا من خبره، أو قال علمنا من خبره ما خفي علينا، وددت لو أن أخي موسى صبر ليقص الله علينا من نبئهما، يعني الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقال في حق الإخبار عن أمر مستقبل كما قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي في حجته عليه الصلاة والسلام، فهذا في الواقع أنه إخبار عن أمر مستقبل فلا بأس بهذا. فظهر أن الضابط هو ما كان منافيا للقدر أو لكمال الإيمان به، فالذي ينافي القدر هو التكذيب عياذا بالله إذا أتى بها على وجه الاعتراض الذي يكون تكذيبا كما هو الحال في حال المنافقين لو شاء الله كما ترى هنا وفي غيرها. فهذا دليل على أنه ينافي أصل التوحيد لأنه تكذيب بالقدر، أما إذا كان تحسرا فإنه ينافي كماله ليس تكذيبا لأنه مسلم ولكنه عنده ضعف في مقام الرضا بالقدر، عنده ضعف في هذا المقام فأصبح منقصا لكمال التوحيد عنده إذا كان على وجه التحسر. وهكذا يحرم أيضا إذا كان على وجه الاحتجاج بالقدر لفعل المعصية لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، كذلك يحرم هذا، هذا من كبائر الذنوب إذا احتج بالقدر على فعل المعاصي، هذا لا شك أنه من صنائع الكفار والمشركين. فالشاهد أن المصنف إنما عقد هذه الترجمة لهذا المعنى في مقام التحسر، إذا كان على وجه التحسر وعلى وجه الندم وعلى وجه الحسرة بالقلب وعلى وجه الجزاء فإن هذا ينافي كمال التوحيد. أما إذا كان على وجه الإخبار على سبيل الإخبار أو على سبيل التمني لأمر خير فلا بأس به. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين قوله باب ما جاء في اللو أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر ونحوها، فالمصائب إذا جرى بها القدر ونحوها.
نعم، يعني إذا كان عند أمر يفضي إلى الاحتجاج يفضي إلى الاعتراض على القدر أو عدم الرضا به، وهذا يدل على حسن فهمه رحمه الله، قال إنما يحرم إذا كان في الأمر المكروه، في كل أمر مكروه لا في كل أمر. وكذلك المصنف كما سمعت قبل قليل فإنه أطلق الحكم بالترجمة دل على أن منها ما يكون مباحا ومنها ما يكون محرما، فلا بد من التفريق في هذا، فالنهي ليس على إطلاقه إنما هو راجع إلى نية المتكلم بها الذي تلفظ بهذا الحرف حسب السياق وحسب ما وقع في قلبه. نعم.
قوله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه قال قال الزبير رضي الله عنه لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف أرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، قال فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معتب.
هذه في حق في شأن المنافقين هذه الآية لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قالوها لما خرج بعضهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد ووقعت عليهم الهزيمة، فقال بعضهم هذه المقولة اعتراضا على القدر أو حسرة وندام على ما قاموا به من الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير رضي الله عنه: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف، أرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، قال: فوالله إني لأسمع.
يعني النعاس، النعاس الذي أنزله الله عليهم، أنزل الله عليهم النعاس أمنة على المؤمنين، وما طائفتان، طائفة مؤمنة وطائفة منافقة خرجت نفاقا كما ذكر المفسرون، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم النعاس لأجل أن يقع في قلوبهم الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين، وهذا أيضا فيه دلالة على أن الله يعلم المؤمن منهم من غيره، فأنزل الله على هذه الطائفة، على طائفة المؤمنين النعاس آمنة منه، يعني النوم وهم جالسين. وأما المنافقون الذين خرجوا نفاقا أو رياء أو سمعة فإن الحسرة وقعت في قلوبهم بأمر الله سبحانه وتعالى، وقعت الحسرة في هذه الهزيمة في قلوبهم، فقال بعضهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالشاهد أنهم اعترضوا على القدر بكلمة لو، لو كان لنا. نعم. نعم.
قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشيء ما أسمعه إلا في الحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك.
نعم، ولعل هذا هو الصواب، الصواب أنها نزلت في رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، على أن الرواية مختلفة هل كان معهم أم لا، لكنه قالها على كل، والله علمها منه سبحانه وتعالى. أما معتب بن قشير الصواب أنه أنصاري صحابي جليل، فلا أظن أن الرواية صح أنه هو الذي قالها، والدليل على هذا أنه شهد بدرا بعدها، والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما شهد بدرا منافق، أخبر أنه لم يشهدها أحد من المنافقين، فالصواب أن معتبا لم يقل هذه المقولة، هكذا قال ابن هشام في السيرة، في تهذيب السيرة، وهكذا قال ابن حزم رحمه الله، قالوا إن الذي قالها رجل غير معتب، لأنه صحابي جليل، ولأنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، ولم يكن أحد من المنافقين شهد معه بدرا، لكن بعضهم قال إنه تاب فيما بعد قبل بدر، تاب إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، الحجة في هذا كله هو هذا الإسناد، وهذا الإسناد فيه كلام يحيى هذا ابن عباد، صواب أنه مجهول، ورواه بصيغة الحكاية عن الزبير كما جاء في بعض سياقه، فالأظهر هو ما قاله مجاهد في تفسيره لهذه الآية، أنها نزلت في غيره، إما في عبد الله بن أبي أو في غيره من المنافقين، هذا هو الأظهر. نعم. وهكذا يروى أن معتبا هو الذي قال في حديث، في القصة التي وزع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في يوم حنين، يروى أنه هو الذي قال هذه قسمة ما عدل فيها، أو قال ما أريد، أو قال ما أريد بها وجه الله، وأصل القصة في الصحيحين، لكن نص الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن الذي قال هذا هو معتب بن قشير، ولا أعلم مستندا له إلا أنه حكى هذا عن الواقدي، والواقدي كما تعلمون له أسانيد واهية، فالذي يظهر أنه لا يصح عنه هذا أيضا، لا يصح أنه هو الذي قال هذا، إنما غيره من المنافقين أو ممن ضعف إيمانه من الأعراب في ذلك الوقت. أما معتب فالصواب أنه لم يقل هذا ولا غيره، إنما قالها غيره. نعم، ولا أعلم شيئا في سياق النصوص في تلك القصة ما يدل على أنه هو الذي قالها، جميع الروايات إنما هي بسياق القصة فقط، ليس فيها ذكر معتب. فالظاهر أن الواقدي اعتمد رحمه الله على قول سامعه من أحد من أخبره أو على إسناد ضعيف فلا حجة فيه. نعم.
قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا.
نعم، وأيضا في هذا دلالة في قوله عليه احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فيه دلالة على وجوب التوكل مع بذل الأسباب، فقوله احرص على ما ينفعك هذا بذل للسبب، ولا تعجزن هو عدم الجلوس عن هذه الأسباب، إنما يجب عليه القيام بالسبب سواء كان سببا حسيا أو كان سببا شرعيا، فإذا كسل يعني جلس عن هذا السبب فإنه يكون مقصرا بل قادحا، يكون هذا الفعل قادحا في مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى، كما في قصة ذلك الرجل الذي قال له عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، يعني ابذل السبب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
كما قلنا، نعم كما قلنا، هذه جملة تعليلية تعلل الحكم، الفائدة منها هي معرفة الحكم أنها تفتح باب الشر عليه، وهو باب الحسرة في قلبه، بمعنى أن الشيطان يوقع في قلبه الحسرة والندامة، فإذا اعتمد على الله سبحانه ورضي بالقدر فإن هذا يغلق عنه باب الشيطان. نعم.
اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن.
اختصر. نعم.
أحسن الله إليكم. اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.
نعم، يعني مطلع هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي، يعني في إيمانه، في إخلاصه، في توكله، في توحيده، خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي هو دونه الضعيف، يعني الذي عنده ضعف في الإيمان. وفي هذا الدلالة على أن الناس بينهم تفاوت في مقام الإيمان، أنهم يتفاوتون في الإيمان، وفيه أيضا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يحب عبادا أكثر من غيرهم، دليل على تفاضل محبته سبحانه وتعالى بين عباده، وهذا بإجماع السلف رحمهم الله أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين أصل المحبة، يحبهم أصل المحبة، ولكن هذه المحبة متفاوتة من مؤمن لآخر ومن عبد لآخر من عباده المؤمنين بإجماع السلف رحمهم الله لهذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، فأثبت فيها أن محبة الله لهذا المؤمن القوي أعظم من محبته لغيره الذي قل الإيمان في قلبه. واختلف العلماء رحمهم الله في سبب هذا التفاوت في محبة الله لعباده المؤمنين، فقال بعضهم: السبب هو إكثار العبد من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي أنه قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بشيء حتى أحبه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأثبت عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله يحب من تقرب إليه بالفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سامعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. فأثبت النبي فيه محبة الله لعباده المؤمنين، وأثبت أنها متفاوتة بتفاوت الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي الفرائض والإكثار من النوافل. وقال بعضهم إن السبب هو ما وقع في القلب من التقوى وقوة الإيمان، بدليل ظاهر لفظ هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي يعني في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فدل ظاهره على أن سبب الخيرية في هذا في مقام المحبة هو ما وقع في قلبه من الإيمان التام والتوحيد التام والإخلاص التام. وهذا قول قوي، في ظني أن القول بهذا أقوى من القول السالف. والسبب في هذا الترجيح هو أن العبد قد يفعل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا العبد قد يقع في قلبه شيء مما ينافي كمال التوحيد من الرياء، السمعة أو نحو هذا، كما هو الحال في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، حديث أبي موسى الأشعري أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار عياذا بالله ثلاثة، يعني مسلمين مؤمنين. ثم أخبر عنهم قال: مجاهد وقارئ ومنفق جواد. فهذا القارئ قارئ القرآن إنما قرأ ليقال قارئ، يعني وقع في قلبه الرياء، قرأ للناس ليس لله سبحانه وتعالى، فهذا أصبح ممن تسعر بهم النار عياذا بالله. وهكذا الجواد الذي ينفق ماله ظاهرا في سبيل الله وباطنا أن في قلبه الرياء، وهكذا المجاهد الذي خرج مجاهدا ظاهرا أنه في سبيل الله وباطنا أنه يريد السمعة والرياء. فهؤلاء قاموا بأعمال تحب عند الله سبحانه وتعالى، عمل يحبه الله سبحانه وتعالى كما تعلم، فإن قراءة كلامه أحب الأعمال إليه جل وعلا، وهكذا الجهاد وهكذا النفقة في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهكذا الزكاة. ومع ذلك أخبر النبي أن هؤلاء أول من تسعر بهم النار مع أنهم قاموا بها. لماذا؟ لأنه وقع في قلوبهم شيء ينافي كمال الإيمان، كمال التوحيد، وهو الرياء والسمعة والتكثر أو العجب أو نحو هذا. فإذا دل على أن كثرة العمل ليس دليلا مطلقا، ليس دليلا مضطردا على أنه علامة على محبة الله للعبد أكثر من غيره، إنما العلامة هي ما وقع في القلب من الإيمان العظيم والتقوى والإخلاص والتوكل والخشية والإنابة، فإن هذا في الغالب الأعم يفضي إلى الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، يوفق العبد إلى أن يقوم بهذه الأعمال إذا كان رجلا مخلصا، كانت امرأة مخلصة لله سبحانه في أعمالهم، عندهم توكل عظيم في قلوبهم، فإن الله يعينهم يوفقهم للأعمال الصالحة التي يحبها سبحانه وتعالى. وأيضا فإن ما وقر في قلوبهم يفضي إلى القيام بهذه الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فدل على أن هذا هو الأظهر من قول العلماء، أن ما وقع في القلب من الإيمان ومن التوحيد العظيم هو الذي يكون سببا لمحبة الله جل وعلا لهذا العبد أكثر من غيره. وهكذا في قصة أبي بكر أنه قال أنه لما سئل في أمره قال: إنما شيء وقع في قلبه من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر. أما كثرة العمل مع ضعف ما وقع في القلب من التوحيد وغيره لا شك أنه يخل بهذا الجانب العظيم. نعم هي مطلوبة كثرة العمل، لكن مع الشرط العظيم وهو إحسان العمل، أن يكون العمل حسنا يكون خالصا يكون متبعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ما إذا كان عملا كثيرا شابه شيء من البدعة أو شابه شيء من الرياء أو السمعة أو العجب أو نحو هذا فلا شك أن هذا يضعف العمل. نعم، نسأل الله العافية. نعم.
قوله احرص على ما ينفعك أي في دنياك وأخراك، وخص ما ينفع دون ما ليس كذلك مما فيه ضرر أو عدم نفع، وذلك لا يخرج عن الواجب والمستحب والمباح إذا كان نافعا.
نعم، حتى لو كان مباحا تحرص على تحصيله لا بأس بهذا، إذا كان أمرا مباحا في الدنيا يكون بلاغا لك لمعاشك ومنعا للسؤال للناس أو بلاغا للدار الآخرة هذا أمر طيب تحرص عليه ولا تعجز، وهو على كل إن كان بلاغا لك في الدنيا وفي الآخرة هو أفضل من النافلة بلا شك. والدليل لهذا قصة النفر الثلاثة في الصحيح في حديث عائشة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أحدهم أنه ترك النكاح تبتلا انقطاعا للعبادة، قال أما إني لا أتزوج النساء يعني تبتلا، إنما أراد التفرغ لنافلة العبادة لقيام الليل للصوم في النهار. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة بشأن هؤلاء، فقام خطيبا عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فهذا هو محل الشاهد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأخذ منه بعض العلماء جمهور العلماء أن التشاغل بالنكاح أفضل من التخلي لنافلة العبادة. لماذا؟ لأن فيه مصلحة عظيمة في الدنيا والآخرة، فقالوا إن التشاغل به والاشتغال بالأولاد والاشتغال بالزوجة ومصالحهم أفضل من كونك تتخلى للنافلة، ليس لمطلق العبادة إنما لنافلة العبادة. قالوا التشاغل بالنكاح أفضل من التخلي لنافلة العبادة، ولا شك أن هذا قول صحيح هو القول الصواب في هذه المسألة. نعم.
قوله واستعن بالله لأنه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعينا بالله. قوله ولا تعجزا نهاه عن العجز لأنه مما يذم به عقلا وشرعا، فما أكثر ذلك في
النفس. العجز يعني الكسل، المراد بالعجز هنا في هذا الحديث ولا تعجزا يعني ولا تترك العمل أو بدل السبب، وليس عدم القدرة على القيام بهذا، إنما هو الكسل والركون إلى حظ النفس، فهذا لا شك أنه ينافي كمال التوكل على الله سبحانه. نعم.
فما أكثر ذلك في الناس، فكم فوت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه إذا رغب فيه واستعان بالله، فإنه يحصل ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، لأن ما قدره يكون، فيجب الإيمان بالقدر والتسليم. وأرشده إلى أن يقول قدر الله أي هذا قدر الله، والمبتدأ محذوف وتقديره هذا قدر الله وما شاء فعل.
نعم، بعض العلماء قالوا إنه يستحب له أن يقول هذا اللفظ عند كل مصيبة تقع عليه قدر الله وما شاء فعل، وقال بعضهم هو كناية عن الرضا بالقدر وهذا هو الصواب، فإذا قالها لا بأس، إذا تلفظ بها أو كررها لا حرج، لكن القصد هو أن يرضى بالقدر. وتقدم لنا أن الرضا أن تمام الرضا مستحب، أن تمام الرضا بالقدر مستحب، وأن التسليم له واجب، فإذا اعترض عليه فهذا ينافي التسليم. أما إذا أتى بما يفيد التحسر من الألفاظ والأحرف كأن قال لو أو ليت أو نحو هذا، فهذا ينافي تمام الرضا ليس التسليم إنما تمام الرضا. فإذا أتى بها بلسانه صريحا لا بأس، هذا أفضل. وإذا وقع الرضا بقلبه بلا لفظ أتى منه لا بأس به كذلك. فهذا هو الصواب في هذا، أنها كناية عن الرضا بالقضاء والقدر. نعم.
لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم وفضل وعدل، ولا يظلم ربك أحدا. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات، أي لما فيها من التأسف على ما فات والحزن، فيأثم في ذلك، وذلك من عمل الشيطان. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى.
انتهى كلامه. كم الساعة عندك الحين؟
5:30.
نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، ولدينا درس غدا إن شاء الله بمثل هذا التوقيت في هذا الكرسي إن شاء الله تعالى، ولعلنا غدا نأتي على كلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله في كتابه الإرشاد، ثم بعد ذلك إن تيسر لنا أن نكمل هذا الكتاب بدرسين في كل أسبوع طيب، يعني كتاب التوحيد، وإلا بقينا على هذا الدرس إلى أن ينتهي إن شاء الله هذا الكتاب. فإن شيخنا الشيخ صالح له حق علينا جميعا، ولا أحب أن درسه ينقطع، مع أن بعض الإخوة الفضل رأى أن يكون شرح التوحيد في درسين حتى ننتهي، ولكني لعلي في أول الأمر نبقى مع شيخنا ولو درسا في الأسبوع في التعليق على كتابه العظيم الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، فإذا رأينا أن المقام يقتضي أن نجعل كتاب التوحيد في درسين إلى أن ينتهي فلنا هذا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.